بسم الله الرحمن الرحيم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى إلى حلقة جديدة من ربيع الإيمان. اليوم سنتكلم أيها الإخوة في الله وأيها المشاهدون الكرام عن كيف حفظ الإسلام أزهار ربيع الإيمان ألا تمسها الأيدي والوحوش البشرية التي تعبث بها. أرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي،
بارك الله
مرة أخرى، أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور وجزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين، سنتكلم اليوم عن غض البصر، وغض البصر وسيلة الإسلام الراقية في الحفاظ على طهارة هذا المجتمع ونظافته. حياكم الله دكتور.
بارك الله.
سنتحدث اليوم دكتور عن غض البصر. أولا يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي المقابل بعدها بآية يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكيف نفهم هذه الآيات في زمننا المعاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين.
ندعو الله فنقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم،
اللهم آمين،
ومن وحول الشهوات إلى جنات
الله. اللهم آمين.
بارك الله بكم أستاذنا الجليل. الحقيقة هذا الموضوع دقيق جدا، يكفي أنه ورد في القرآن الكريم.
نعم.
هذا القرآن الكريم كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، وكأن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي.
جميل.
فهذا القرآن فيه افعل ولا تفعل. لماذا؟ لأنه من عندي الصانع، والصانع هو الجهة الوحيدة التي معها أسباب السلام والسعادة.
جميل.
الجهة الوحيدة، وأنت دون أن تشعر حينما تقتني آلة غالية بالغة التعقيد عظيمة النفع تصاب بعطب أو خلل، تأخذها إلى المعمل، إلى صانعها،
إلى جهة الصانعة.
فأنت أيها الإنسان كائن، أنا أقول هو أعظم كائن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان هو المخلوق الأول وله صانع حكيم.
جل
ولهذا الحاكم الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة، فكأن الصانع هو الله معه تعليمات التشغيل والصيانة. وانطلاقا من حرصنا على سلامتنا ومن حرصنا على سعادتنا ينبغي أن نتبع تعليمات الصانع. من هذه التعليمات، بالمناسبة، المؤمن الصادق حينما يقرأ آيات تزيد عن 300 آية تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يشعر في أعماق نفسه أنه معني بهذه الآيات.
جميل.
فإذا عددنا الإنسان الآلة بالغة التعقيد وتعقيد إعجاز لا تعقيد عجز في الكون، بل إذا قلنا إن الإنسان هو المخلوق الأول، هذا الإنسان الذي هو المخلوق الأول له صانع حكيم وصانع عليم وصانع خبير. ولهذا الصانع تعليمات التشغيل والصيانة، أي افعل ولا تفعل. فانطلاقا من حرص هذا الإنسان على سلامته وعلى سعادته ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. ولعلي أقول مرة ثانية: انطلاقا من أنانيته.
نعم.
ينبغي أن يطيع ربه.
جميل.
لأنك إذا أطعت الله عز وجل أطعت تعليمات الصانع. ودائما وأبدا الأمر الإلهي علاقته بالنتيجة علاقة سبب بنتيجة. علاقة علمية منطقية. يعني الطاعة نفسها فيها بذور نتائجها، والمعصية نفسها فيها نتائج، فيها بذور نتائجها.
جميل.
وكأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة سبب بنتيجة، وبين المعصية ونتيجتها علاقة سبب بنتيجة. فمن تعليمات الصانع موضوع هذا اللقاء الطيب: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والحقيقة الإنسان له عين، وعن طريق الجفون يتحكم بهذه العين، لكنه لا يستطيع أن يضبط أذنه.
جميل.
في فرق.
صحيح.
الصوت يأتيك قصرا منك، أما النظر باختيارك. فجاء التوجيه الإلهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يقل قل يغضوا أبصارهم، جاءت كلمة من، ومن من معانيها التبعيض، يعني غض بصرك عن بعض النساء، ليس عن كل النساء.
أو غض بعض بصرك.
نعم.
نعم.
أو غض بعض بصرك. نعم. طبعا لها معنيان دقيقان.
نعم.
غض بعض بصرك.
أو غض بصرك عن بعض النساء.
لا تدقق في التفاصيل.
نعم.
لا تدقق في خطوط الجسم. لك أن تنظر إلى امرأة قريبة من محارمك نظرة شمولية
بريئة،
ولك أن تدقق في تفاصيل الجسم، في الخطوط، يعني هاي نظرة وتلك نظرة.
نعم.
فالإنسان من طبيعته كمؤمن إذا التقى مع محارمه ينظر إليهم نظرة شمولية.
نعم.
دون التدقيق. وينبغي أن يكون هؤلاء النساء في المستوى الراقي، بحيث المفاتن التي كرم الله بها المرأة كي تكون مسعدة لزوجها، هذه المفاتن ليست مشاعة بين كل الناس.
صحيح.
هذه المفاتن خاصة للزوج. ففي عنا ثياب يقتضي أن ترتديها المرأة أمام محارمها.
نعم. حفظ العورات.
أمام أبيها وأخيها وأبنائها.
طيب ما هي هذه الملابس؟
قال بعض العلماء: نعم، هذه الثياب سميت في الفقه الإسلامي ثياب الخدمة. يعني إن صح التعبير، يجب ألا ترتفع عن الركبتين، وألا ترتفع عن المفصل، مفصل اليد،
المرفق،
وألا تنزح كثيرا عن الصدر.
نعم.
يعني الصدر مرتفع والكم إلى الوسط. هي ثياب الخدمة، ثياب ترتديها المرأة أمام أخيها.
نعم.
أمام أبيها، أمام ابنها. يعني هناك ثياب ضمن البيت، أما هذا الإطلاق المتفلت، لها أن ترتدي ثياب شفافة أمام أبنائها. هذا خطأ كبير. حتى أنا مضطر أن أقول إن هناك ظاهرة جديدة وخطيرة جدا ومؤلمة جدا جاءتنا من الغرب، أنا أسميها زنا المحارم.
يا لطيف.
والعلماء المتخصصون يؤكدون أن أحد أكبر أسباب زنا المحارم التفلت في اللباس ضمن البيت.
يا لطيف.
وإذا أخي، هذا أخ، يعني بشكل أو بآخر مفاتن جسم المرأة يتأثر بها الأخ والأب والابن، فهذه المفاتن هي خاصة للزوج.
ولذلك دكتور، قضية الاستئذان التي أمر الله عز وجل به على لسان نبيه حتى على الأمهات والأخوات وعلى البنات.
نعم.
أنه إذا جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: كيف وهي أمي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يقع بصرك على شيء تكره أو على ما تكره؟
نعم. بارك الله. يعني حتى ضمن البيت في ضوابط،
في ضوابط أداب.
والحقيقة عظمة هذا الدين، الإنسان أودع الله فيه الشهوات. هذه الشهوات ماذا أقول؟ يعني حينما نتحرك من خلالها وفق منهج الله نقطف ثمارها الإيجابية.
نعم.
أما إذا تحركنا من خلال شهواتنا ومن خلال عدم انضباطنا كنا في مشكلة كبيرة.
نعم.
وذكرت لك فيما أذكر من قبل أنه إلي جار عالم جليل من علماء القرآن الكريم، مرة زوجته قال لي: أنا عندي 38 حفيد.
نعم. ما شاء الله.
معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله.
ما شاء الله.
فلما خرجت من عنده إنه إنسان تزوج امرأة يعني جرى بينهما علاقة جنسية، إن الشهوات سلم نرقى به
صحيح
إلى أعلى عليين ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين.
نعم صحيح.
ألي تزوجت امرأة وأنجبت منها أولادا وبنات والآن أحفادي 38 حفيد،
تبارك الله،
معظمهم أطباء ومن حفاظ كتاب الله. يعني هذا الهرم المقدس المبارك سببه يعني بالتعبير المعاصر علاقة جنسية.
نعم.
كيف أن هذه الشهوة تمت بين زوجين فكان هذا الإنجاب الطاهر.
جميل.
وهذه الذرية الصالحة.
نعم.
فإذا تم خارج الزواج كان الزنا وكانت الفضائح وكان السقوط.
نسأل الله السلامة.
فهذه الشهوة سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها.
نعم.
يعني هي وسيلة حيادية.
نعم.
قد نرقى بها. لي رأي أقوله دائما، ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات.
جميل. عبارة جميلة.
أنت بالشهوة ترقى عند الله.
صحيح.
يعني كيف تتقرب إلى الله إن ملأت عينك من محاسن زوجتك التي أكرمك الله بها، هي الزوجة هدية من الله، إن ملأت عينك من محاسن زوجتك التي أكرمك الله بها ترقى إلى الله شاكرا، وإن غضضت البصر عن امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابرا. فأنت ترقى مع المرأة مرتين، مرة إذا أكرمك الله بزوجة صالحة ومرة إذا غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك.
أحسن الله إليك دكتور، كلمات جميلة وماتعة، ولكن نحن مضطرون لأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم فضيلة الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بكم إن شاء الله إلى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى. كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن غض البصر وأهميته في المجتمع، وأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك وسيلة لطهارة أزهار ربيع الإيمان. دكتور، المرأة في الإسلام كيان صانه الله عز وجل، فبغض البصر يصان طرفي المجتمع عفوا، الرجل والمرأة، كيف ذلك؟
كنت مرة في أمريكا وألقيت محاضرة في جمع غفير من الجالية الإسلامية.
نعم.
في ديترويت، القسم الخلفي نساؤهم، فامرأة طبيبة قالت لي هذا السؤال، قالت لي أنا أعمل في مستشفى في أمريكا.
نعم.
وأعاني من مشكلة خطيرة، هو أنني لا أصافح الرجال، وهذا الطبيب الأمريكي حينما لا أصافحه يتوهم أن هذا موقف في جفاء.
نعم.
فماذا أفعل؟ فقلت لها إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها.
ما شاء الله.
والمرأة المسلمة ملكة،
ملكة ما شاء الله،
لا يصافحها إلا نخبة من محارمها.
جميل. جميل. جميل.
فكان الجواب مريحا
موفقا ما شاء الله عليك.
نعم. نعم. فعلى كل، المرأة حينما يعني نمتنع عن مصافحتها هذا تكريم لها. في الله أودع بالإنسان شهوة النساء، لكن هذه الشهوة منضبطة، ما أودع شهوة إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني أنا أكاد أقول لك، من هو المؤمن؟ هو إنسان منضبط. للتوضيح، أية شهوة أودعها الله فينا تشبه يعني خط في عليه 180 درجة، أليس كذلك؟
نعم.
خط هكذا، فكأن الله سمح من هذه الدرجات 180 ب100 درجة.
نعم.
أي شهوة يعني هي مسموح بها من خلال حيز محدد، فعلاقتي بالمرأة مع زوجتي مع محارمي، أما امرأة أجنبية لا تحل لي في ضوابط في الإسلام، أما الخلوة وإطلاق البصر والمصافحة والمودة غير المعقولة في العلاقة بالمرأة، مودة هادفة لأهداف لا ترضي الله عز وجل المسلم منضبط. يعني أذكر مرة أن يعني امرأة بريطانية تمنت أن يكون زوجها مسلما، لأن هذه العفة عند الزوج وقصر الطرف على زوجته. والشيء اللطيف بالذكر أنه في كتاب فيما علمت طبع منه 5 ملايين نسخة، الإنسان ذلك المجهول لليل كارينجي، وفي هذا الكتاب يذكر أن أفضل شيء يفعله الزوج أن يقصر طرفه على زوجته.
يا سلام يا سلام،
وهذا هو الإسلام
الحق ما شهدت.
والإسلام إما أن تصل إليه من خلال الكتاب والسنة أو من خلال التجارب والمنطق. فغض البصر منهج إلهي، هذا الغض البصر يعطيك وسائل قرب من الله. يعني أنت تصلي في اليوم 5 مرات، أما إذا سرت في الطريق ينبغي أن تغض بصرك عن أي امرأة لا تحل لك. هذا غض البصر في عفة، في مكانة للمؤمن. المؤمن منضبط، ليست حركاته عشوائية. على كل، الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن النقطة الدقيقة في الآية ويحفظوا فروجهم. فكأن الله يقول لنا إن حفظ الفرج
أساسه غض البصر،
طريقته غض البصر.
سبحانه. دكتور، قبل أن نصل لحفظ الفرج، هناك حديث رائع للنبي صلى الله عليه وسلم يربط ما بين حلاوة الإيمان وغض البصر. فيقول فيه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس. تشبيه نبوي جميل، ولذلك بعض العلماء فسر هذا الحديث أن هذا السهم قد يقع في مقتل. وكم من أسرة تهدمت لأن الرجل أو المرأة أطلق أحدهما بصره في غير الاتجاه الصحيح، فوقع سهم إبليس في مقتل. لكن الذي يرد سهم إبليس كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رده أذاقه الله حلاوة الإيمان.
بارك الله بك على هذا الحديث، لكن لعلي سمعت رواية أخرى.
نعم،
يقول هي سهم مسموم.
سهم مسموم.
مسموم.
نعم.
معنى سهم مسموم أن هذا السم سرى في كل الجسد.
يا لطيف.
والإنسان إذا أطلق بصره،
بدون شك صحيح،
هذه الصور التي تتالت على ذهنه من صور النساء، هذه تجعله في حالة مشوشة ومضطربة. يعني أخذ من هذه طولها، ومن هذه لونها، ومن هذه شعرها. ركب بخياله شخص غير موجود.
صحيح.
هذا الشخص غير الموجود.
صحيح.
وازنه مع التي عنده في البيت.
مشكلة.
رأى لا شيء.
مشكلة.
وندب حظه كيف اختاره.
نسأل الله السلامة.
يعني هناك في حالة أتمنى أن تكون، يعني ألا أكلف بتفسيرها التفسير العلمي.
نعم.
الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله له مكافأة من الله في الدنيا قبل الآخرة.
جميل.
أن يمتعه بزوجته.
سبحان الله. هذه بركة.
وأن يراها أجمل امرأة.
سبحان الله.
وقضية الجمال لها مواصفات موضوعية، بس الحقيقة أحياناً في شيء لا نعرفه. يعني مرة قال أحدهم: في الفن شيء لا ندري ما هو، يخرج على كل قاعدة.
جميل.
ويهزأ بكل أصول، هو الذي يجعل الجميل جميلا.
سبحان الله.
يعني أحياناً إنسان عنده زوجة جمالها متوسط، لأنه غض بصره عن غيرها مكافأة له في الدنيا قبل الآخرة. يعني يجعل الله لها أثراً طيباً في نفسه يفوق حد الخيال.
سبحان الله.
هي مكافأة أورثه حلاوة في قلبه. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه.
ولذلك دكتور يقول بعض العلماء: من لم يغض بصره فهو في تعب دائم.
نعم.
يلحق هذه وتلك وهذه وتلك، فهو في تعب مستمر. وربما دكتور هذا يفسر يعني ارتفاع مناسيب القلق عند الذين يطلقون أبصارهم.
هو الحقيقة مع إطلاق البصر تكون هناك موازنات بين هذه التي أعجب بطولها وبين زوجته.
نعم.
زوجته أم أولاد،
زوجته
موفية وصادقة ومؤمنة وطاهرة وعفيفة وغارقة في خدمة زوجها وأولادها، هي معقول أن توازنها مع امرأة ليس معها مسؤولية ومتفرغة للعناية بجسمها؟ لكن هذا لا يعني أن تهمل الزوجات.
صحيح.
المظهر. أنا أرى وأرجو أن أكون على صواب أن هناك عبادات خاصة بالرجال كالجهاد في سبيل الله. وأنا أرى أن هناك عبادة خاصة بالنساء، هذه العبادة أسميها عبادة إعفاف الشباب.
يا سلام.
إذا كان البنت غير متزوجة، وإعفاف الأزواج إن كانت متزوجة.
جميل.
حينما تبدو بمظهر أنيق تعتني بصحتها،
نعم،
تعتني بقوامها، تعتني برشاقتها، تعتني بثيابها لزوجها، هو حلالها، هو لمن؟ هو لها وهي له. لكن الذي يؤلم أشد الألم أن معظم نساء المسلمين يعتنين بالمظهر إلى درجة غير معقولة في الحفلات،
في العمل
والاستقبالات والعمل،
لكن في البيت
وأبشع صورة للزوج.
سبحان الله.
هذا عمل يتنافى مع منهج الله، ينبغي أن تكون في أجمل صورة للزوج من أجل أن تحصنه.
نعم.
الزواج في حصن للإنسان، فهو حينما تكون المرأة مستهترة بمظهرها أمام زوجها وتعتني بهذا،
تدفعه إلى أطلاق البصر.
تدفعه إلى أطلاق البصر.
نعم نعم.
وإطلاق البصر ينتهي بأشياء لا ترضي الله عز وجل.
دكتور، هناك حديث طويل في الغرب الآن يدور حول تعظيم دور جسد المرأة واعتبار المرأة كائنا دعائيا مميزا. الدعاية التي فيها جسد المرأة دعاية يعني ناجحة وتؤثر يعني كثيرا في الأسواق. لذلك دكتور، هل يمكن أن يقال أن غض البصر هو تعظيم للمرأة ورفع لنوعها البشري؟
أنا أعد أن استخدام هذا الجسم الأنثوي لترويج بضائع، وقد تكون علبة بويا، والله أنا أعتقد أن هذا في إهانة للمرأة
وللرجل. نعم.
إهانة للمرأة بالغة جدا.
نعم.
هذه الزوجة، هذه الحبيبة، هذه شريكة الحياة،
الأخت والأم والبنت والزوجة،
يعني كلمة امرأة يقفز إلى الذهن، أم، مقدس الأم، أخت، بنت، عمي، خالي. نحن في الإسلام ما في عنا عشيقة.
صحيح.
ما عنا خليلة
ولا أفراد منفصلين. نعم. دكتور، يعني كذلك الرجل في الإسلام أو المرأة في الإسلام لابد أن يكون له ارتباطات يعني قرابة ونسب بآخرين. نعم.
يعني أيام بيقول لك واحد أوروبي، أنا نحن عنا زوجة واحدة، عندك 100 تهريب.
صحيح.
نعم. عندنا زوجة وعند الضرورة ما بتنجب نأخذ زوجة ثانية، ما منطلق الأولى.
سبحان الله.
نحن في عنا 4 بس ما عنا تهريب إطلاق.
صحيح.
نعم.
سبحان الله العظيم. طيب دكتور، يعني في الحديث عن يعني عن غض البصر، الشباب يعانون جدا جدا من آثار غض البصر، يعني أليس غض البصر رحمة بهؤلاء الشباب؟
والله أنا أرى أنه كل إنسان بحسب هويته وسنه له عبادة تعد الأولى في حياته.
جميل.
فمثلا الأغنياء العبادة الأولى إنفاق أموالهم.
سبحان الله.
ما جعل الله الغني غنيا إلا ليكون إنفاق المال بالنسبة إليه أحد أكبر القربات إلى الله.
نعم.
وما جعل الله القوي قويا إلا لتكون قوته سببا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. وما جعل الله العالم عالما إلا ليكون علمه سبب هداية البشر. فإذا موضوع القوة أحد أسباب أن تكون مسخرة لخدمة الأمة. إذا المرأة حينما تصون جسدها الفتان عن غير زوجها، تصونه، تسهم في إعفاف الشباب.
سبحان الله.
يعني أحياناً امرأة تمشي متفلتة تبرز أجمل ما عندها، طيب هذا الشاب الذي بينه وبين الزواج 20 عام قادمة ماذا يفعل بنفسه؟ تقول أنا شريفة على العين والرأس، لا أحد يستطيع أن ينالك بكلمة. لكن هذه الثياب الفاضحة، يعني أنا بذكر أنه بمحطة إقرأ حدثني أخ أنه عرضوا شاب اغتصب 10 فتيات وذبحهن.
يا الله. صلى الله عليه وسلم.
ففي عالمة اجتماعية في القاهرة طلبت من وزير الداخلية أن تجري معه حوار، الحوار بقناة إقرأ كانت. أنا ما رأيته بس سمعت عنها بالتفصيل. فلما سألت هذا الشاب عن دراسته قال أنا لا، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. هل تقرأ القرآن؟ قال لا. والأغرب من ذلك، هل تحفظ الفاتحة؟ قال لا.
الله.
لا جهل مطبق. فلما سألته لماذا تفعل هذا بالفتيات، تغتصب الفتاة وتذبحها، والله أجاب إجابة أقسم بالله ما صدقت أن يجيبها. قال هن السبب من لبسهم.
الله أكبر. سبحان الله.
ثم سألته سؤال آخر هذه الباحثة، لو أنك رأيت فتاة محجبة وقد تحرش بها إنسان، قال والله أذبحه.
سبحان الله.
يعني هذا التفلت من هذا الشاب قابله تقديس لهذه المرأة.
ذلك دكتور ليس،
فالمرأة حينما تصون مفاتنها عن غير زوجها، هذا الصون في تقديس لها. أنا أقول لك رأي شخصي، كيف أن هناك جمال بالمرأة، هناك جمال حشمتها.
يا سلام.
مرة كنت في القاهرة،
هذا الجمال النوعي،
ودخلت إلى المتحف الفرعوني، أشهر متحف، جاي وفد سياحي بريطاني، والعياذ بالله شيء غير معقول، شيء غير مقبول، شيء يدعو للإشمئزاز. ثم رأيت فتاة ترتدي معطفان سابغا وثياب محتشمة، والله ما وقعت عيني في حياتي على امرأة أجمل من هذه المرأة
ما شاء الله
المحتشمة. فصافي عندي مصطلح اسمه جمال الاحتشام.
نعم.
فالمرأة المسلمة محتشمة.
نعم.
وجميلة بنوع بشكل أو بآخر. فغض البصر هو أحد ميزات المؤمن.
نعم.
لهذا غض البصر عبادة مستمرة، والإنسان حينما يغض بصره أنا أقول له مكافأة عند الله، وهو أثمن شيء أن تكون علاقته بامرأته أعلى علاقة.
نقف عند هذا الحد فضيلة الدكتور، وأعتذر منك للمقاطعة، ولكن وقت البرنامج داهمنا. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يعفنا، وأسأل الله أن يحفظ قلوبنا وقلوب السامعين والمشاهدين أجمعين. أعزائي المشاهدين، نقف عند هذا الحد لهذه الحلقة لهذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ألقاكم في ربيع الإيمان مع زهرة يانعة أخرى إن شاء الله. وقد وقفنا في هذه الحلقة عند غض البصر، أسأل الله أن يحفظ أعراضنا ويحفظ قلوبنا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين أجمل حياة بغض البصر مع ربيع الإيمان. وشكرا لكم ولفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.